السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي سأكمل فيه في واقع الأمر حلقة الأمس فيما يتعلق بقضية النكاح والزواج، وهذه الظاهرة المسمى بظاهرة العزوبية، والتي انتشرت في أوساط كثير من الشباب. ولعلكم تذكرون بالأمس تكلمنا على قضية النكاح وقضية الالتقاء بين الزوجين بالعقد الشرعي، وكيف أن هذه سنة من سنن الله الكونية، وأن الحياة لا يمكن أن تقوم ولا أن تبقى إلا بمثل هذا النكاح وبمثل هذا التوالد الذي هو ثمرة هذا اللقاء. والله جل وعلا جعل هذا النكاح آية من آياته سبحانه وتعالى. قال سبحانه وعز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله جل وعلا أمر بالنكاح، قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولو لم يكن يعني هناك نصوص شرعية ولا أمر ديني في قضية الزواج، لكانت الفطرة كافية في قضية النكاح. الفطرة، الميول هذا الذي جعله الله عز وجل مغروسا في النفس البشرية، فتجد الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، هذه سنة الله الكونية القدرية، حتى تبقى الحياة دائرة ودائمة، ويبقى الجنس البشري موجودا حتى لا ينقرض فيما لو إذا عزف الناس عن النكاح. حقيقة لعلي في اللقاء السابق ناقشت سببين من أسباب العزوف عن الشباب، سبب ديني وسبب دنيوي. السبب الديني وجود يعني أفكار مغلوطة واعتقادات فاسدة في قضية النكاح، والله وهو أن النكاح يشغل عن الدار الآخرة ويقطع عن الله وكذا وكذا، وهذا الاعتقاد ليس وليد اللحظة بل هو قديم، حتى أنه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام قيل هذا الكلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا وبين بأن هذا المسلك وهذا المنهج وهذا الاعتقاد وهذا الفكر ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزوج، تزوج وأكثر من الزوجات عليه الصلاة والسلام، هو الذي حث على الزواج. ولذلك أي شخص يقول لك اترك الزواج لأجل الله ولأجل الدار الآخرة، اعرف بأنه دعاك إلى غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام أحمد يقول: من دعاك إلى غير النكاح فقد دعاك إلى غير الإسلام. وهذه عالجتها بالأمس وتكلمت عليها بتوسع. الأمر الثاني ما يتعلق ببعض الأمور الدنيوية التي فيها حقيقة يعني هي تمثل عراقيل في قضية النكاح، منها ما يتعلق بقضية غلاء المهور، منها ما يتعلق بهذه الحفلات التي تشترط على الزوج بأن تقام في محل فلاني وكذا، وهذه المبالغ الكبيرة جدا التي تصرف والتي ليس بمقدور الشاب في الحقيقة أن يعني يتصدى لها، منها أيضا هذا الغزو الفكري الذي غزي به كثير من الشباب في قضية أن الزواج يمثل سجن، يمثل قيد، هذا الزواج يمثل عقبة في قضية حريتك وراحتك ويعني وانطلاقك في السفر وفي التنقل وفي شيء من هذا القبيل. ولذلك للأسف الشديد هذا موجود، يعني الآن للأسف الشديد تجد شريحة من الشباب يقول لك: والله الزواج قيد، الزواج يمنع حريتي، الزواج يقيد تحركي. وهذا لا شك بأنه مغلوط، فهم مغلوط، وأمر في واقع الأمر إذا تأمله الإنسان يجد بأنه لا يمكن أن يصدر من إنسان سوي، هذه كلمة لا بد من قولها، ما يمكن. ولذلك الإنسان يستطيع أن ينتقل ويذهب ويسافر ويرحل وزوجته معه، يعني إيش المشكلة يعني مثلا. ولذلك المتعة بالحلال، التمتع بلذائذ هذه الدنيا وبطيباتها بمسلك حلال أفضل من كون الإنسان يسلك المسالك المحرمة أو المريبة أو المشكوك فيها، فيبتعد ويغرد خارج المجتمع الطاهر. المقصود بأن هذا فكر غاية في الخطورة، يجب حقيقة أن يواجه، يجب أن يبين للشباب بأن الزواج في واقع الأمر ليس سجنا وإنما فضاء رحب من الحلال والمتعة الطيبة واللذائذ ومن الممارسة التي فعلا يؤجر عليها الإنسان. النكاح ليس قيد، يعني ليس هو قيد يوضع في يد الرجل أو في رجله يمنعه من التحرك، بالعكس، بل النكاح سبب من أسباب الانطلاق في الطرق المباحة والمسالك الطيبة. ما يتعلق بقضية موضوع المبالغة في قضية المهر، المبالغة في قضية الحفلات، هذه في الحقيقة لم تكن موجودة في السابق، لكن للأسف الشديد أصبح الناس فقدوا القناعة. كثير من الناس أصبح ينظر إلى الهالكين ولا ينظر إلى الناجين، والأول يقول لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. يعني بعض الناس الآن أصبح يقلد بعضهم بعضا، ويسمحوا لأخوات النساء، يعني وهذا في النساء أكثر من الرجال، يعني الآن بعض الشباب لما نسأل لماذا تأخرت في الزواج يذكر لك حقيقة جملة من العراقيل وضعت في طريق الزواج بالنسبة له. هناك حجر عثرة، هناك مسائل تمثل حجر عثرة في الوصول إلى النكاح، منها قضية المهور، ارتفاع المهور والمغالاة فيها، وهذا يوجد في بعض الجهات والمناطق والدول، موجود هذا للأسف الشديد. والله عز وجل أمر بأن يكون، يعني أن يقدم الرجل مهرا لزوجته، لكن ليس المهر الذي لا يستطيعه الرجل ويعجز عنه. من أين يجيب 500,000 و600,000 مثلا؟ من أين يأتي؟ يعني هذا يطلبه بعض الناس، هذا لا شك بأنه يعني مسألة هي فيها صدود للشباب عن النكاح، فيها فعلا جعل المجتمع يعيش في أزمة لما يكثر، لما يغالي الناس في قضية النكاح. لو كان النكاح، عفوا، لو كان المهر المغالاة فيه مكرمة في الدنيا وأجر عند الله عز وجل، لكان أول الناس بها النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر واحد يمكن يسابق إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما طلب مهر لبناته المهر الغالي، ولا دفع لزوجاته ذاك المهر الذي هو يعجز عنه الآخرون، لا، وإنما كان المهر معتدل، لا هو بالمرتفع الكثير ولا هو بالقليل الذي قد يعني يدفع بعض الرجال إلى احتقار المرأة مثلا، لأن بعض الرجال لا عقل له، يقولك يعني مثلا إذا أبو البنت إذا طلب منه بهر مهر لا شيء، يعني يعتقد بأن البنت رخيصة. هذا تفكير بعض يعني الذكور أو بعض الأزواج يفكرون هذا التفكير، لأن أصلا هو مريض، أصلا عنده نقص في العقل، ما قال والله أن أبوها اشتراني أنا، ما قال أن أبوه والله أبوها فعلا أراد أن يكرم هذه البنت، قدمها لهذا الزوج، لا، راح يفهم فهم مغلوط، يقول هذه لو أنها تسوى عندها لما أعطوها مثل ما يقولون ريال وشيمة رجال، هو شاف ريال لكن ما نظر إلى الأمر الثاني، الناس يبون رجال، يبون إنسان رجل. ولذلك التوسط طيب دائما، توسط طيب، أن الإنسان يطلب مهر معتدل يعني يستطيعه الزوج، أما قضية المغالاة بهذه الطريقة فلا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك الآن بعض الشباب عزف عن الزواج، وبعض الشباب لجأ إلى الزواج من خارج البلاد مثلا، يقول لك أنا أقدر من خارج البلاد، وهنا تأتي يعني المشاكل الاجتماعية والأسرية والأمنية والأمور كثيرة جدا، يعني لا أحتاج في واقع الأمر إلى سردة، وهي موجودة، يعاني منها كثير من الناس. مسألة أخرى، مسألة الحفلات، المبالغة في حفلات الزواج. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عندنا باب في الفقه اسمه باب وليمة العرس، النبي عليه الصلاة والسلام رأى عبد الرحمن بن عوف عليه أثر صفرة يعني طيب، فسأل قال ما هذا؟ قال تزوجت البارحة، يقول يعني دخلت على زوجتي البارحة، لاحظ يعني حتى ما فيها جعجع وصخب، قال تزوجت البارحة، فقال أولمت؟ قال لا، قال أولم ولو بشات. ولذلك بعض العلماء جعل الحد الأدنى لقضية وليمة الشات، وبعض العلماء قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن الإنسان يولم ولو بشيء بسيط، عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه من هذا الباب، قال أولم ولو بشات. ولو الإنسان جمع الناس على أي طعام ويعلن هذا النكاح، يقول للناس أنا تزوجت، هذا شيء طيب، ما في حاجة أن الإنسان يبالغ في الحفلات. للأسف الشديد الآن، وأنا وقفت على مجموعة من الحالات التي فعلا فشل فيها الزواج قبل الدخول، حصل انفصال بين الزوجين قبل الدخول، والسبب في ذلك هذه المبالغة في قضايا الحفلات. والله يشرط على الزوج أنك تضع الحفلة في الفندق الفلاني أو في المكان الفلاني، وهذا المكان غالي مرتفع ما يقدر عليه الزوج. وأيضا بعض الناس للأسف الشديد، والله لابد تأتي لنا بالفرقة الفلانية وبالفرقة العلانية، وهذا الرجل ما يستطيع، وفوق ذلك يقول أنا لا أعتقد أن هذا حلال، كيف آتي بمعازف في أول زواجي وكذا، أنا أرفض هذا الشيء. ومع ذلك تصر أم العروس أو تصر أخوات، يصرن يعني يكون هناك إصرار من أخوات العروس على هذه المسألة، يركبهم شيطان إن صح التعبير، يقولون إما هذه ولا بلاش، يعني إما أن تفعل هذا الفعل الغلط والخطأ أو تصرف هذا تبذل هذا التبذير ولا بلاش زواج. سبحان الله العظيم، لاحظ الشيطان كيف يدخل، وهذا شيء طبيعي. الشيطان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده يعني شياطين، فكلما أتاه يعني شيطان يخبر بأنه أفسد وفعل وفعل يقول يتركه، حتى يأتي شيطان يقول ما زلت بهما حتى طلقها أو فرقت بينهما، فيقول له أنت يعني هذا أفضل شيطان يمكن أن يخدم إبليس في قضية الشر، وهو أنه يفرق بين الزوجين. فلاحظ الآن كثير من الزواجات فشلت قبل أن يدخل الزوج، والسبب هذه الفشخرات إن صح التعبير، وهذه التقليد الأعمى والمبالغة والمباهاة التي يقوم بها أو عليها كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أورثنا في المقابل هذا الورم إن صح التعبير في قضية عزوف كثير من الشباب عن الزواج بسبب المغالاة في المهور. أمر آخر ما يتعلق بقضية، وأنا لعلي أشرت إليها إشارة في لقاء سابق، فيما يتعلق بقضية الخوف من الفقر وكذا، وبعض الناس يقول لك والله أنا ما رتبت نفسي وما هيئت نفسي. صحيح الإنسان مطلوب أنه يكون مستعد للزواج، لكن ليس بالضرورة أن يكون والله مليونير، ليس بالضرورة أن يكون إنسان يعني عنده إمكانات يعني كافية وكذا، لا. الله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ولذلك السلف يقولون من سلك ما أراد الله وأحب الله في قضايا الزواج أغناه الله عز وجل. ولذلك هذا التفكير حقيقة ينبغي أن يكون بعيد عن يعني أذهان الشباب وأذهان الفتيات. أمر آخر حقيقة مما يمثل، وهذا قد يكون معذور الإنسان فيه، وهي قضية مثلا بعض الناس قد يكون مريض لا يريد الزواج، يعني عنده مشكلة مرضية، سواء مشكلة تتعلق في الجانب الجنسي أو يتعلق في الجانب النفسي أو يتعلق في الجانب البدني، عنده مشكلة. نحن ما نلوم هذا النوع من الناس، ما نلوم، لأنه يقول أنا ما أستطيع الزواج، لكن هل يمنع؟ ما يمنع، بشرط أنه يبين حالته. يعني الآن بعض الناس أظن أن يعني بالضرورة أن يكون الزواج فيه الجماع مثلا، بالضرورة يعتقدون بأن أصل النكاح هو الجماع، وهذا غلط. لا، النكاح والزواج له مقاصد كثيرة وأهداف ومرامي عديدة، ومن ضمن ذلك الجماع، من ضمن ذلك الشهوة هذه، لكن هناك أشياء كثيرة، السكن، الرحمة، المودة، طبعا الأولاد، الطمأنينة، الراحة، الفطرة أن يجتمع الرجل والمرأة. فيوجد من النساء من لا ترغب في هذا الجانب، أو امرأة كبيرة، أو امرأة تريد مثلا يعني الستر مثل ما يقولون، أو امرأة تريد فقط أن تكون تحت ظل زوج مثل ما يقولون. فلا يمنع الإنسان الذي عنده مشكلة يعني ما يستطيع فيها النكاح بالمعنى اللي ينصرف إلى قضية الجنة، ما يمنع أن يتزوج، ما يمنع. وذاك نص العلماء على هذا، بشرط أنه يذكر هذا العيب، ما يدلس ولا يغش، لا، يقول يا جماعة أنا والله في الشغل الفلاني ترضين بي ولا لا، يقول أنا في العيب الفلاني العيب الفلاني، ترضين أم لا؟ ولذلك هذا مهم جدا. أمر آخر فيما يتعلق بقضية العزوف وهي انعدام الحالة المادية. أنا تكلمت قبل قليل قضية يعني بعض الإمكانات عند الشخص التي من خلالها يستطيع الزواج، لكن هناك أشخاص يقول لك أنا ما عندي شيء، ما يملك شيء، هذا معذور ما نستطيع. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر هذا في 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 كتابه العزيز، كما قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني يطلبون العفة الذين ما يجدون القدرة على النكاح يستعفون. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عليه بالصوم فإنه له وجاء، بمعنى أن الإنسان الذي لا يستطيع الـ يعني على النكاح ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى العوض، ينتقل إلى الأمر الذي يحفظه ويجعله يعني في دائرة العفة. من لم يستطع عليكم يا مشايخ الشباب، من استطاع منكم فليتزوج، ومن لم يستطع يعني عنده مشكلة مادية فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصوم سبحان الله يضيق مجاري الدم، ومعلوم بأن إذا ضيقت مجاري الدم ضعفت الشهوة، فيلجأ إلى الصوم. وأيضا يعني هذا قد يكون سبب من الأسباب التي يعني يعيشها كثير من الشباب، يقول لك أنا والله ما أجدها. لكن هل هذا يمنع الشاب أنه والله يتزوج بامرأة غنية؟ ما يمنع. ولأجل هذا تجد مثلا بعض الشباب يمتنع عن الزواج بالكلية لهذا السبب، لكن في حلول كثير من النساء قد تكون امرأة ثيب عندها غنى وترضى بزوج معدوم من جهة المال، ليس عنده شيء. فبعض الشباب للأسف الشديد تركيزه دائما تركيز يعني ضعيف، فيقول لك والله أنا إما أن تكون بكر وإلا لا. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهي أكبر منه، كانت امرأة تاجرة. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج، بل جميع نساء النبي عليه الصلاة والسلام ثيبات ما عدا عائشة، إما مات عنها زوجها وإما طلقت. جميع نساء النبي عليه الصلاة والسلام ثيبات، والغالب أن أزواجهن مات عنهن إلا عائشة رضي الله عنها، فهي البكر الوحيدة عند النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته. الصحابة بقية الصحابة، أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر، ثم عند أبي بكر، ثم عند علي رضي الله عنه. يعني لاحظ أن الصحابة كان لهم نظر سماوي عالي. فالمقصود يعني بعض الشباب قد يعتذر بهذا، يقول لك والله أنا ما عندي شيء إذن لا أتزوج. لا، يوجد من النساء من ترغب في الأزواج والشباب حتى لو كان فقيرا، هي صاحبة مال وصاحبة جاه وصاحبة مكانة وترضى بمثل هذا. طبعا الحديث له بقية، لكن إن شاء الله بعد الفاصل أيضا نعالج هذه المشكلة، ونذكر أيضا بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأزواج فتسبب لنا مثل هذه الظواهر. هذا بعد هذا الفاصل، ألتقيكم بحول الله وقوته. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي، ما زال حديثنا موصولا عن يعني هذه الظاهرة الموجودة الآن في المجتمع فيما يتعلق بقضية العزوبية والأخطاء الموجودة في قضايا النكاح والمفاهيم. أيضا من يعني أشد الأمور ومن الأخطاء التي حقيقة يقع فيها كثير من الناس، وأيضا هي تمثل ظاهرة مقلقة في واقع الأمر، ما يتعلق بظاهرة الطلاق التي أورثت لنا أيضا جملة من الأورام، جملة من المشاكل، جملة من الأمور المزعجة، ليس فقط على الصعيد الأسري بل على الصعيد المجتمعي والأمني والأممي والأخلاقي. هذا واقع. قضايا الطلاق وهذه الفوضى والعبث الذي يمارسه كثير من الأزواج سبب حقيقة عندنا مشاكل كثيرة. ولأجل هذا لما نأتي نحاول أن نقرأ قراءة تفحص وتمعن ونظر ودراسة لكثير من حالات الطلاق، نجد أن سببها الجهل، سببها الفوضى، سببها عادات وتقاليد، سببها عدم الاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، سببها عدم ضبط الإنسان لتصرفاته ونزوعه إلى الحمق والجهالة. حتى يعني للأسف الشديد لأتفه الأسباب أصبح الناس الآن يطلقون، لأتفه الأسباب، أسباب تافهة يعني جدا ويندم. يعني لاحظ الآن أغلب الذين يأتون إلى المفتين يستفتونهم في قضايا الطلاق هو ندمان، يريد أن يرجع. هذا الذي يريد أن يرجع زوجته كيف الذي يذهب إلى المحكمة وينهي؟ يعني ولذلك عندنا صراحة فلنكن واقعيين، عندنا ظاهرة خطيرة، ظاهرة تستدعي حقيقة أن يتنادى أهل الحل والعقد والنخب العلمية والشرعية والثقافية وأهل الاختصاص والحكماء يتنادون لوضع الحلول لمثل هذه القضية المقلقة المفزعة، قضية ظاهرة الطلاق، وهي أحد الأمور التي سببت لنا مثل هذا الكم الهائل من النساء في البيوت، مثل هذا الكم الهائل من الرجال الذين لم يجدوا بعدما يعني طلقوا من يقترن بها، وسببت إشكالات كثيرة، يعني حتى قضايا أمنية بالنسبة للأولاد الذين فعلا أصبحوا ضاعوا بين في مسألة الطلاق، ضاعوا. يعني أصبح بعض الأزواج يعاقب زوجته بترك الأولاد، والمرأة الزوجة تعاقب زوجها بترك الأولاد، فأصبحوا نهب لشياطين الإنس والجن، وأصبحوا صيد سهل لعصابات المخدرات والإجرام، وهذا موجود وللأسف الشديد. ولذلك أطفال في عمر الزهور انتهى مستقبلهم بمثل هذه القضايا، انتهت حياتهم حينما ولجوا هذا الباب ودخلوه، باب الإجرام وباب الشر. ولما تدرس الملفات هذه تجد أن القضية فيها سببها طلاق، هذا التفكك الأسري. وطبعا هذا لا يعني بالضرورة أن كل حالة طلاق يعني نتيجتها كذا، لا، لكن في أغلب الحالات الأم ما تستطيع السيطرة على الأولاد، خاصة إذا كانوا مراهقين. الأب في الغالب أنه في العمل وفي الدوام وفي كذا، ولذلك عملية يعني الزوجين عملية تكاملية في قضية الأسرة، في قضية التربية والتنشئة تكاملية، ما يمكن. ولذلك الأب حتى لو أخذ الأولاد واحتضنهم ما يمكن أبدا أن يقوم بالدور اللي تؤديه الأم، ولا يمكن لأحد أن يقوم مقام الأم في دور التربية. الأم لو أخذت الأولاد واحتضنتهم ما يمكن أن تقوم بنفس دور الأب في قضايا التربية والهيبة، هيبة الأولاد من الوالد وسماعهم كلامه وأيضا وجود انضباط، ما يمكن، ولا يمكن أي أحد أن يقوم نفس دور الأب. هذه عملية تكاملية، ولأجل هذا للأسف الشديد نجد هذا العبث وهذه الفوضى وهذا الاستسهال لقضايا الطلاق، أصبح يمثل ظاهرة مخيفة عندنا. الطلاق إخواني وأخواتي ليس حراما يعني في أصل الحكم، لكن في قضية عملية التطليق اللي يقع فيها بعض الناس الفوضى هذه هو اللي يجعله حرام. وإلا ربنا جل وعلا يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. الله عز وجل يقول: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الله عز وجل يقول: فإن طلقها، يعني ذكر مسائل الطلاق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الحديث لا بأس بإسناده، بمعنى أنه لو كان شيئا مبغوضا من الحلال لكان الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم رجعها بأمر جبريل، قال: إنها صوامة قوامة. أنا أريد أن أبين بأن الطلاق موجود عندنا، لكن ليس بهذه الفوضى والعبثية التي يمارسها أكثر الناس للأسف الشديد. بعض الناس قبل ما يدخل يطلق علشان والله خطأ معين، أو علشان غلطة، أو علشان والله المرأة طلبت شيء، أو علشان كذا. أو بعض النساء للأسف تطلب الطلاق قبل الدخول، ليش والله ما جبت كذا، وليش ما وديت كذا، وليش ما عملت كذا. هذا هو الذي يجعل الأمر مقلق حقيقي. ولذلك عندنا نحن في الشريعة الطلاق يعتبر في يعني في حالة الآن نشوز المرأة، نبي نفترض الآن امرأة نشزت، يعني رفضت تعطي الزوج الحقوق، هل يطلق؟ لا، ما يطلق. الطلاق الإجراء الأخير والنهائي اللي يلجأ إليه الزوج، أول ما يعمل يعظها، والوعظ كما يقول العلماء سياط القلوب، يذكرها بالله، يخوفها بالله، يقول حقي عليك كذا، الله أمر بكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، اتق الله في، يعني يعظها ويذكرها. إن استجابت الحمد لله، وأغلب النساء يستجبن، إن لم تستجب انتقل إلى قضية الهجر، واهجروهن في المضاجع. هذا النوع الثاني أو المرحلة الثانية من مراحل التأديب الذي أمر الله عز وجل به. وهذا طبعا بالنسبة للكلام ما يتجاوز 3 أيام، ممكن أن يهجرها في الكلام 3 أيام فقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخا فوق 3، يعني 3 أيام يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك اتفق العلماء على أن الهجر في الكلام لا يتجاوز 3 أيام. الهجر في المضجع بعض العلماء قال حده شهر، وبعض العلماء قال 4 أشهر وهي مدة الإيلاء، وبعضهم قال لا، يرجع إلى تقدير الزوج بما يصلح زوجته. هذا مهم جدا، أغلب الناس ما يفعل هذا الشيء. ووالله لو أن الناس يعني سلكوا هذه التربية الربانية الإلهية لانتهت مشاكل كثيرة. الآن مجرد خلاف بسيط بين الزوجين على طول طلق الزوج. ثم المرحلة الثالثة مرحلة الضرب، واضربوهن. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب خادما ولا امرأة ولا طفلا بيده عليه الصلاة والسلام، ما ضرب. وهذا لما يضربوهن ليس على الوجوب، حتى العلماء قالوا الضرب لا يكون مبرح، يعني لا يكسر عظم ولا يبضع لحم ولا يشق جلد ولا يحدث كدمة ولا يؤثر مثلا، لا، وإنما للتخويف فقط. واضربوهن. وين الناس اللي يفعلون هذا الفعل بربكم؟ هذا اللي ورط الأمة ورط المجتمعات وجعل عندنا هذه الأورام وهذه المشاكل. الناس ما يستجيبون لله. الآن بعضهم يقرأ هذه الآيات في سورة النساء وما كأن تمر عليه، بمجرد أن يقدح زناد مشكلة، أي مشكلة، تجد على طول لجأ إلى الطلاق، لجأ إلى الحمق، وعنده قدرة على أنه يعالج هذا الأمر بالموعظة، بالهجر في الفراش، بالضرب غير المبرح اللي أمر الله عز وجل به. وعندنا قضايا كثيرة ليس بالضرورة هذا، أحيانا قد يحصل المرأة ما تنشز، يعني تأدي الحقوق لكن عندها مشكلة مع زوجها فيغضب الزوج. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فقال: أوصني يا رسول. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب، لا تغضب. الغضب مذموم إلا يكون الغيرة لله عز وجل حينما تنتهك المحارم. ولذلك الشيطان يحضر عند الغضب. الغضب شعبة من الجنون، الغضب شعبة من الجنون. ولذلك بعض الناس الآن لما يغضب حتى يعني ملامح وجهه وجسمه تتغير. لو صورته وأثناء الغضب وريت هياه بعد شوفت هياه بعد ما يهدأ، تقول له: هذا شوف شكلك أثناء الغضب، ما يصدق، لأن الغضب شعبة من الجنون. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ترك الرجل هكذا؟ لا، قال في أحاديث أخرى: إذا غضب أحدكم، يعني جاءت الأحاديث في قضية كيفية معالجة الغضب، عندنا جملة من الأحاديث والآثار كيف يعالج الإنسان الغضب. يعني الآن أفترض أنك أغضبتك زوجتك أو أنت غضبتي مثلا من زوجك، وصل مرحلة خلاص، وصلتم إلى مرحلة ما تستطيعون التحكم ما تسيطرون على أنفسكم. الأحاديث علمتنا وربتنا إذا كان الإنسان قائم يجلس يغير هيئة الحالة اللي هو كان عليها، إذا كان جالس يضطجع ثم يتوضأ، لأن الغضب جمرة من الشيطان والنار لا يطفئها إلا الماء، يتوضأ. إذا كان الغضب شديد، في بعض الناس عنده من شدة الغضب يتقيأ، حتى بعضهم العياذ بالله يتقيأ الدم، عنده شدة غضب غير طبيعية، هذا يغتسل، يدخل يغتسل، سيجد سبحان الله العظيم بردا وسلاما بعد هذا الاغتسال وبعد هذا الوضوء، ويهدأ. وأيضا مهم جدا أنه يفارق مكان المشكلة، هذا المنطقة الساخنة اللي فعلا حركت الساكن ودفعت الإنسان إلى الغضب وجعلته لا يملك أعصابه، يخرج. المرأة تخرج إلى غرفتها، تذهب إلى غرفتها أو تذهب إلى الحوش، الرجل يذهب خارج البيت، ما في مشكلة، خلاص تهدأ النفوس وتطمئن وتذهب الحدوث بإذن الله. على أقل تقدير يذهب نصف المشكلة أو 3/4 المشكلة، لأن دائما سبحان الله ما تصرف أحد أثناء الغضب إلا ندم أبدا. ما تصرف أحد أثناء الغضب إلا ندم، حتى بالكلام أو بالفعل أو بكذا. شوف الآن هؤلاء الذين يقتلون والعياذ بالله، يجني يقتل نفس بريئة يجني عليها ساعة غضب، لما ينتهي يندم ندم شديد، يأكل نفسه من شدة القهر والحزن، ويبدأ يقول ليتني كذا وليه. خلاص ما ينفع ليت وليت، انتهى، لأنك أنت ما أطعت الله عز وجل في مسألة كيفية معالجة الغضب فيما أمرك، ولم تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في معالجة الغضب حينما أمرك وبين لك كيف تتصرف. إذن أخواني وأخواتي، مهم جدا الإنسان لابد أن تجعل مسلك سلوك عام لك، ما هو بقضية والله أنا والله ما سيطرت على نفسي أغضبتني، والمرأة كذلك. الآن بعض النساء للأسف من شدة الغضب تطلب من زوجها، تقول لا طلقني طلقني بالثلاث، وهي التي تلجئ زوجها إلى قضية الطلاق وتكرهه على ذلك، ثم بمجرد أن ينطق بالطلاق هي تندم، تقول ليش تطلقني؟ طيب أنت اللي طلبت منه، أنت اللي دفعتيه دفعا إلى قضية الطلاق، أنت اللي أوصلتي إلى هذه المرحلة من الجنون والغضب. ولك اتق الله، اتق الله. أغلب النساء اللائي طلبنا الطلاق من أزواجه ندم شديد، تقول أبدا كيف تطلقني. وبعضهم طبعا تتحايل، تقول أنا أبغى أشوف مقدار حبي عندك ومحبتك لي وكذا. هذا ما يلعب فيه يا أختي ويا بنتي، الطلاق هذا ما يلعب فيه، ما تروحين تجربين فيه، تقول والله قاعد أجرب أشوف أنت تحبني وتقدرني وقيمتي كيف عندك. لا هذا ما يلعب فيه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. لو طلق الإنسان مازحا وقع الطلاق، هذا ما يلعب فيه. ولذلك إخواني وأخواتي، عندنا نحن في الشريعة عندنا ما يسمى بالطلاق، طلاق السنة وطلاق البدعة. الطلاق السني ما هو؟ هو الحالات اللي ذكرتها قبل قليل، وهي أنا ليست من عندي، هذه من الله عز وجل: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله عز وجل فوقك، انتبه. شوف لاحظ الاسمين: علي كبير، لا تظلم أيها الزوج فإن الله علي كبير، له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى، وهو الكبير سبحانه وتعالى لا أكبر منه، فالله أكبر من كل كبير. ولذلك انتبه أن تظلم زوجتك، انتبه أن تلجأ إلى شيء يضر بهذه الزوجة، إن الله كان عليا كبيرا. أن بعض الناس طيب زوجتك استجابت لك خلاص، لا يصر على قضية الظلم. طيب ما نفعت المشكلة، يدخل أطراف من خارج البيت، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قيل الضمير يعود إلى الزوجين، وقيل إلى الحكمين، يعني إن فعلا بيت الزوجان بيتوا النية الصالحة الناصحة الطيبة لقضية الالتئام والرجوع، فالله عز وجل يسر لهم الأمور. وقيل الحكمين. طيب هذه كلها ما نفعت، لا الموعظة ولا الهجر ولا الضرب ولا الحكمين، أصبح كل واحد في جهة. طيب ما العمل في هذه الحالة؟ ها هنا تأتي قضية الطلاق. طيب أي طلاق؟ طلاق السنة. كيف طلاق السنة؟ أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. شوف لاحظ الشريعة حتى تعطي فعلا فرصة وزمن أن الرجل يفكر والمرأة تفكر. للأسف ضحكوا علينا الناس، هؤلاء الذين يبادرون ويلجؤون إلى الطلاق كحل أولي، والله أصبح يعني أصبحنا أضحوكة عند الناس. يقول شوف المسلمين كيف يطلقون، والله عز وجل نهى عن ذلك. يعني حتى في هذه الحالة خلاص أنت الآن أصر، يعني أصبح عندك إصرار، وهي إصرار على الفرقة. طيب كذلك الطلاق الفوضوي، لا تنتظر المرأة إذا كانت في طهر، يعني حاضت ثم طهرت، هذا الطهر إذا ما جامعتها فيه هو الذي تطلق فيه. طيب كم تطلق؟ طلقة واحدة بس، أنت طالق يا فلان، فقط طلقة واحدة. هذه الطلقة أيضا تتيح لك أنت ولها هي فرصة زمنية كافية في أن الإنسان يتروى ويراجع حساباته ويراجع أموره، لأن سبحان الله لما تقع كلمة الطلاق ها لها يعني جرس قوي يهز الوجدان ويجعل الإنسان اللي كان مستهتر في يعني متساهل فيها يجعل يعود إلى رشده. شوف الآن المرأة طلقني طلقني، لما يقول أنت طالق وقفت خلاص، مسألة جد ليست بهذا هذه السهولة التي تعتقدها. ولذلك هنا لما يقول أنت طالق، هذه الطلقة تنتظر فيها المرأة إذا كانت تحيض ثلاث حيض، تستقبل الحيض الأولى تغتسل منها، ثم الحيض الثانية تغتسل منها، ثم الحيض الثالثة تغتسل منها. إذا اغتسلت منها خرجت من ذمة الزوج، أما الفترة الحالية تعتبر زوجة، وهذه يسمونها طلاق رجعي، تعتبر زوج، يعني بإمكانها ترجع إلى زوج، تقول والله يا أبو فلان الظاهر أن أخطأنا رجعني، أو هو حتى قال العلماء ويسن له أن يراجعها قبل انتهاء العدة. الله أكبر، شريعتنا والله عظيمة، يقول يسن له أن يراجعها قبل انتهاء العدة. هو حتى المرأة شو ماذا عليها العلماء شو يقولون؟ يقولون هي يجب عليها أن تتزين له وأن تتعرض له وأن تتطيب لعله يراجعها، لأن الشريعة ما تدعو إلى الطلاق، تدعو إلى الاتفاق، تدعو إلى الوفاق والاتفاق والاجتماع والائتلاف، ما تدعو إلى الطلاق. للأسف الشديد وين الناس عن هذه الأحكام؟ ولذلك أنت في هذه الفترة يجب عليك أن تكون فعلا مسيطر على نفسك، هذه الفترة ما يجوز لك أن 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 تتفلت عن أوامر الله سبحانه وتعالى، تبدأ تطلق. الطلاق البدعي ما هو؟ الطلاق أنك تطلقها بالثلاث مرة واحد، هذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له رجل طلق بالثلاث قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا، كيف يلعب بكتاب الله؟ يطلق بالثلاث. فالطلاق بالثلاث هكذا، أنت طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق، هذا ليس من ديننا بهذه الطريق، وإن كان بعض الفقهاء لهم رأي في هذا، لكن جمهور العلماء يقول لا هذا بدعي، طلاق بدعي. هذا الطلاق في فترة الحيض، في فترة الحيض. طيب ما هي العلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر قال لنا ابن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، غضب النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ عليه، قال مره فليراجعها، مره فليراجعها، راجعها. ثم قال له يعني إذا طهرت وكذا أخبره بالطريقة الشرعية. طيب لماذا؟ قالوا لأن هذا يطيل فترة العدة. قال العلماء لا، بعض العلماء يقول لا، لأن هذا يمنع من أنه يأتيها ليردها، يجامعها مثلا أو يطمع في جماع حتى يردها. ذكروا هذه العلل وهذه الحكم. الطلاق في فترة النفاس أيضا، لما تكون المرأة نفسة هذا أيضا بدعي. الطلاق في طهر جامعها فيه هذا أيضا بدعي، لأنه ما يدرى الرحم مشغول ولا مشغور، إما يكون مشغولا بجنين وإما يكون يعني لم يحصل يعني فيه شيء، وذاك هذه يسمون الطلاق البدعي. إخواني وأخواتي الحديث والله ذو شجون، ولكن هذه يعني بعض المحاولات في قضية معالجة هذه الظواهر. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يحمينا وإياكم وأن يكفينا شرور أنفسنا والشيطان. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.